أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصور. السلام عليكم. أقول: لما استدل على مذهبه من إثبات الحسن والقبح العقليين شرع في الجواب عن شبهة الأشاعرة، وقد احتج بوجوه. الأول: لو كان العلم كان الكلام في الحسن والقبح، كما تقدم المصنف والشارح والمشهور بل لعله المتوافق عليه بين الإمامية على إثبات الحسن والقبح العقليين في مقابل الأشاعرة الذين يقولون بالحسن والقبح الشرعيين. تقدم من المصنف تقدمت ثلاثة أدلة على الحسن والقبح العقليين، من هنا يشرع في بيان احتجاجات وأدلة الأشاعرة على الحسن والقبح الشرعيين. الاحتجاج الأول: قالوا لو كان العلم بقبح بعض الأشياء وحسنها ضروريا لما وقع التفاوت بين هذا العلم وبين العلم بزيادة الكل على الجزء. الأشاعرة استدلوا بهذه الملازمة على بطلان الحسن والقبح العقليين، وبالتالي على إثبات الحسن والقبح الشرعيين. هذه الملازمة مؤلفة من الواضح مقدم وتالي. المقدم: لو كان العلم بقبح بعض الأشياء وحسنها ضروريا، كأنما يفترض الأشعري أن المعتزلة وأن العدلية ترى ضرورة وبداهة العلم بقبح بعض الأشياء وحسنها. فإذا كان الأشعري يقول للمعتزلي أو للعدلية، يقول: لو كان العلم بقبح بعض الأشياء كالظلم مثلا، والعلم بحسن بعض الأشياء كالعدل، لو كان العلم بقبح بعض الأشياء بحسن بعض الأشياء ضروريا بديهيا لما وقع التفاوت بين هذا العلم وبين العلم بزيادة الكل على الجزء. حتى يتم هذا الاستدلال نحتاج إلى إثبات الملازمة، ثانيا نحتاج إلى إثبات بطلان التالي، فيثبت حينئذ بطلان المقدم. الملازمة، يقول المصنف في بيان كلامهم، الملازمة أو الشرطية الظاهرة. لما؟ لأنه لا تفاوت بين العلوم الضرورية، لا تفاوت بين العلوم الضرورية، كأنما يفترض بأن العلوم الضرورية على نسق واحد لا تشكيك فيما بينها. فإذا كانت فإذا كان العلم بقبح بعض الأشياء وحسنها من الأمور الضرورية، لازم حينئذ أن لا يكون هناك فارق بين هذه القضية الضرورية وبين القضايا الضرورية الأخرى، حتى قضية العلم بزيادة الكل على الجزء. لأن هذه ضرورية وتلك ضرورية. العلم بزيادة الكل على الجزء ضرورية، وأيضا العلم بقبح بعض الأشياء بحسن بعض الأشياء أيضا ضروري. وبالتالي إذا لم يعد لدينا فارق بين هذه القضية الضرورية وهذه القضية الضرورية، فحينئذ تتم الملازمة، تتم، لأنه لو كان العلم بقبح بعض الأشياء وحسنها من الأمور الضرورية لما وقع تفاوت بين هذه القضية الضرورية وأي قضية ضرورية أخرى. والحال تمت الملازمة. الآن نأتي إلى التالي. والحال بأن التالي باطل، لأننا نرى تفاوتا بين قضيتنا الضرورية وبين قضيتنا وبين القضايا الأخرى كالعلم بزيادة الكل على الجزء، لأن خير دليل على وقوع التفاوت بين زيادة الكل على الجزء وبين العلم بقبح بعض الأشياء بحسنها، خير دليل الاختلاف الواقع بين الأشاعرة والمعتزلة. وبالتالي إذن الأشعر يقول يوجد تفاوت بين هذه القضية الضرورية التي هي ضروريتنا قل، وبين القضية الضرورية الأخرى زيادة أو العلم بزيادة الكل على الجزء. إذن التالي باطل أن تقول بأنه لا يقع تفاوت بين قضيتنا وبين قضية العلم زيادة الكل على الجزء، هذا التالي باطل. فالمقدم مثله في البطلان. إذن القول بأننا نعلم بقبح بعض الأشياء بحسنها على نحو الضرورة باطل، وعليه إذا بطل فيبطل الحسن والقبح العقلي. المصنف الشارح يجيب، المصنف الشارح يجيب يقول من قال بأن العلوم الضرورية على نسق واحد بدرجة واحدة لا تفاوت فيما بينها؟ القضايا الضرورية، العلوم الضرورية على نحو واحد، أو كل التصديقيات البديهية، من قال على نحو واحد؟ هي متفاوتة فيما بينها. وهذا التفاوت مرجعه إلى التفاوت في تصورات الأطراف. يعني كأنما المصنف يقول ما أشرت إليه من الملازمة فرع عدم وجود تفاوت بين القضايا الضرورية، والحال نحن نرى تفاوتا بين القضايا بين العلوم الضرورية. فنحن مثلا أضع بين يديك مثلا، نحن مثلا لا تردد في أن الممكن محتاج إلى العلة بالضرورة، لا تردد في أن الأربعة ثلث الاثني عشر بالضرورة، الأربعة ثلث الاثني عشر من القضايا الضرورية، الممكن محتاج إلى العلة يلتزمون بأنها من القضايا الضرورية، أيضا الكل أعظم من جزئه أيضا من القضايا الضرورية، مع أنه بلا ريب يوجد تفاوت فيما بينها. تستطيع أن تقول بأن الكل أعظم من جزئه، هذه أبده من الممكن محتاج إلى العلة، كل منهما بديهية وضرورية، ولكن إحداهما أبده من الأخرى. وبالتالي ليست القضايا أو ما يعبرون عنه التصديقيات البديهية على نسق واحد، ليست القضايا الضرورية على نسق واحد ولا تفاوت فيما بينها. خير دليل ما نراه عندما تأتي إلى الكل، أعيد، الكل أعظم من جزئه، وأيضا الممكن محتاج إلى العلة، كل منهما قضية ضرورية، مع أنه ماذا، إحداهما أبده من الأخرى، إذا يوجد تفاوت فيما بينها. فإذا فلا تقل بأنه يوجد تفاوت بين قضيتنا وبين قضية العلم بزيادة الكل على الجزء، إذن التالي باطل فالمقدم مثله. نحن نقول بأنه رغم وقوع تفاوت فيما بينهما، ولكن هذا التفاوت تفاوت لا في أن إحداهما بديهية والأخرى ليست بديهية، وإنما التفاوت يرجع إلى أن كل منهما بديهي، غايته إحداهما بداهتها مثلا أوضح من بداهاتها الأخرى، فالكل أعظم من الجزء قضية بديهية. وأيضا العلم بقبح بعض الأشياء وحسنها أيضا قضية ضرورية، ولكن غاية القضايا الضرورية متفاوتة فيما بينها. ما معنى متفاوتة؟ متفاوتة بمعنى أن بعضها أبدى من البعض الآخر، كلها بديهية ولكن بعضها أبده من الآخر. وعليه الملازمة غير تامة، لو كان العلم بقبح بعض الأشياء وحسنها ضروريا لما وقع التفاوت بينه وبين العلم زيادة الكل على الجزء. هذا باطل. لما؟ لأنه بلا ريب يقع تفاوت فيما بينها، لأن هذه بديهية وتلك بديهية وليست على نسق ودرجة واحدة، بل بعضها أبده من البعض الآخر. أقرأ العبارة. أقول لما استدل على مذهبه، لما استدل الماتن على مذهبه، مذهبه من إثبات الحسن والقبح العقليين، شرع في الجواب عن شبهة الأشاعرة، وقد احتج الأشاعرة بوجوه أربعة. الوجه الأول، لو كان العلم بقبح بعض الأشياء وحسنها ضروريا لما وقع التفاوت بين هذا العلم، بين العلم بقبح بعض الأشياء وحسنها وبين العلم بزيادة أو لزيادة الكل على الجزء. إذن لو كان العلم، لما وقع التفاوت بين هذا العلم وبين العلم، والتالي باطل بالوجدان. لما التالي؟ ما هو وقوع التفاوت بين هذا العلم وبين العلم بزيادة الكل على الجزء؟ التالي باطل بالوجدان، لأنه بلا ريب يوجد تفاوت نهى بأن العلم بزيادة الكل على الجزء تتفاوت عن العلم بقبح بعض الأشياء وحسنها. لما؟ لأننا نرى في قضية العلم بزيادة الكل على الجزء لا نختلف، ولكن في قضية العلم بقبح بعض الأشياء وحسنها نختلف. إذن بلا ريب يقع التفاوت بين هذه وتلك، هذه لا نختلف فيها وتلك نختلف فيها. طيب إذا بطل التالي لما وقع التفاوت، والحال بأنه ماذا؟ قد وقع التفاوت، فإذن الملازمة تامة، إذن التالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. ولكن من قال بأن الملازمة تامة؟ الملازمة مبتنية على عدم وجود تفاوت بين القضايا البديهية، ولذا قال والشرطية ظاهرة والتالي باطل بالوجدان فالمقدم مثله. فاصل. والشرطية ظاهرة، يعني الملازمة ظاهرة. لما؟ لأن العلوم الضرورية على درجة واحدة. لما وقع التفاوت لأن العلوم الضرورية لا تفاوت فيما بينها، القضايا الضرورية على نسق على درجة واحدة، وبالتالي الملازمة ظاهرة تامة مبتنية على أن الضروريات لا على أن الضروريات على نسق واحد. طيب. وعليه ومن الواضح بأن التالي باطل فالمقدم مثله في البطلان، إذن الحسن والقبح شرعيين. والجواب المنع من الملازمة. نناقش في الملازمة قبل أن نتحدث عن بطلان التالي، تعالى إلى الملازمة. يقول المنع من الملازمة، المنع من الشرطية، فإن العلوم الضرورية قد تتفاوت لوقوع التفاوت في تصورات الأطراف، ولذا كما مثلنا تضع يدك على العلم بزيادة الكل على الجزء، تضع يدك على مثلا على ما فعل الممكن محتاج إلى علته، كل منهما قضية ضرورية ولكن بلا ريب يتفاوت أحدهما عن الآخر. تفاوتهما بمعنى أن كل منهما بديهي، هذا بديهي هذا أبده، الكل أعظم من الجزء وأبده من مثلا الممكن محتاج إلى العلة، كلها ماذا بديهية ورغم ذلك يوجد تفاوت. هذا التفاوت مرجع ماذا؟ إلى الأطراف، إلى تصور الأطراف. المنع من الملازمة، فإن العلوم الضرورية قد تتفاوت لوقوع التفاوت في التصورات. التصورات قلت يعني في تصورات الأطراف. فقول الماتن ويجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصور إشارة إلى هذا الجواب. يعني بالتالي نعم، الملازمة التي أشرتم إليها باطلة قبل أن نتحدث عن بطلان التالي فبطلان المقدم. قبل أن نتحدث عنه نأتي إلى أصل الملازمة، إلى أصل الشرطية. نحن نرى بأن قضيتنا وهي العلم بقبح بعض الأشياء، بحسن بعض الأشياء ضرورية، والعلم بزيادة الكل على الجزء ضرورية، كل منهما ضروري، لن تخرج عن كونها ضرورية حتى ولو فرض اختلافنا في العلم بقبح بعض الأشياء، بحسن بعض الأشياء. الاختلاف فيها لا يصيرها نظرية يخرجها عن كونها ضرورية. هي ماذا؟ كالعلم بزيادة الكل على الجزء من جهة كونها ضرورية، غايته تلك ضرورية وتلك ماذا ضرورية، غايته ضرورية كل منهما بمرتبة تختلف عن الأخرى. قال وارتكاب أقل القبحين مع إمكان المخلص. أقول هذا يصلح أن يكون جوابا عن شبهتين للأشعري. يقول عبارة الماتن تصلح أن تكون جوابا عن شبهتين، عن احتجاجين، عن دليلين للأشاعرة. ولذا يعرض ماذا يعرض المصنف؟ يعرض الشارح الشبهة الأولى، الشبهة الثانية، ثم يرد على الشبهتين، يرد بثلاثة ردود. نراه مثلا في بعض الردود يرد على الشبهتين معا، في بعض الردود يرد مثلا على الشبهة الثانية فقط. وبالتالي إذن لا بد أن نعرض الشبهة الأولى ونعرض أيضا الشبهة الثانية ثم نرد على الشبهتين. لدينا ماذا؟ أولا وثانيا وثالثا من الردود. تعالوا أولا إلى الشبهة الأولى. الشبهة الأولى قال الأشاعرة: لو كان الكذب قبيحا لكان الكذب المقتضي لتخليص النبي من يد الظالم قبيحا أيضا. يقول الأشعري للمعتزلي أو يقول للعدلية، يقول: لو كان الكذب قبيحا لازم حينئذ أن نلتزم بقبح الكذب حتى في هذه الصورة، حتى في الكذب الذي يؤدي إلى تخليص النبي من يد الظالم. يعني كأنما الكذب قبيحا قبيحا مطلقا، يعني في سائر الموارد. لو كان، أعيد الملازمة للأشعر، يقول: لو كان الكذب قبيحا لكان الكذب قبيحا حتى في هذه الصورة، حتى في صورة الكذب المؤدي إلى تخليص النبي من يد الظالم. كأنما في نظر الأشعر الكذب قبيح مطلقا، مطلقا في سائر الموارد، حتى في هذه الصورة، حتى في صورة الكذب المؤدي إلى تخليص النبي من يد الظالم. والحال الكذب المؤدي إلى تخليص النبي من يد الظالم حسن. الأشعر يقول: والحال أن الكذب المؤدي إلى تخليص النبي من يد الظالم حسن، حسن، وهذا لا كلام فيه. فبالتالي إذن التالي في الملازمة باطل. فالمقدم وهو لو كان الكذب قبيحا يكون أيضا باطل. إذن الكذب يلزم أن لا يكون قبيحا، أو قل الكذب كما ترون أيها العدلية بأنه قبيح غير التالي. إذن يوجد ملازمة، مقدم وتالي، التالي باطل فالمقدم مثله. لو كان الكذب قبيحا لكان كذبا في سائر الموارد، حتى في صورة الكذب المؤدي إلى تخليص النبي من يد الظالم، مع أنه لا تردد بأن الكذب المؤدي إلى تخليص النبي ليس بقبيح. إذن هذا التالي باطل. لو كان الكذب قبيحا لكان الكذب قبيحا حتى في هذه الصورة، هذا ليس بقبيح. إذن هذا باطل. إذن المقدم مثله قولكم لو كان الكافه قبيحا، هذا ليس بقبيح، من قال بأن الكافه قبيح؟ وبالتالي لا دليل على قبح الكافر، وعليه لا يتم قول العدل. هذا الدليل الأول. الدليل أو الشبهة الأولى للأشعر، الشبهة والدليل الثاني للأشعري. الأشعري يقول لو قال الإنسان لأكذبن غدا، لو قال الإنسان لأكذبن غدا، يقول في المقام يوجد عندنا احتمالان، إما ماذا؟ إما أن نقول بحسن الوفاء بالوعد، وإما أن نقول بقبح الوفاء بالوعد، إما أن نقول بحسنه وإما أن نقول بعدم حسنه. إذا قلنا بأنه يحسن الوفاء بالوعد، هذا يعني بأنه يحسن منه ماذا؟ الكذب، لأنه ماذا قال؟ أعدكم غدا سأكذب. فإذا قلنا بأن الوعد حسن، إذن فعليه ماذا؟ فهذا يعني بأن كاذبه غدا يكون حسن، فهذا يعني بأن الكاذب غدا يكون حسن، إذن خرج الكاذب عن كونه قبيحا. هذا الشق الأول. الشق الثاني لو قلنا بأنه لا يحسن الكذب، لو قلنا بأنه لا يحسن الكذب، فحينئذ هذا يعني بأن لا يحسن الكذب، إذن هذا يعني بأن الصدق يكون قبيحا. لا يحسن الكذب، إذن الصدق يكون قبيحا. إذا كان الصدق قبيحا هذا يعني بأن الكذب حسن، إذا كان الصدق قبيحا هذا يعني بأن الكذب يكون حسنا. إذن سواء قلنا وعيد، سواء قلنا بأنه بأن الوعد بأن الوفاء بالوعد حسن، أو قلنا بأن الوفاء بالوعد قبيح، أو لا يحسن الوفاء بالوعد، إما أن نقول بحسن الوفاء وإما نقول بعدم حسن الوفاء. إذا قلنا بأنه يحسن الوفاء، فيحسن منك الوفاء يعني يحسن منك الكذب غدا، فيصبح الكذب حسن. وإما أن تقول بأنه لا يحسن الوفاء يعني بالتالي يحسن، إذن لا يحسن الوفاء يعني بالتالي يقبح منك الصدق، يعني يقبح منك أن تصدق وأن تكذب غدا، يقبح منك الصدق. إذا قبح منك الصدق إذن بالتالي يحسن منك الكذب. إذن على الشق الأول يحسن منك الكذب، على الشق الثاني يحسن أيضا منك الكذب. هذا ماذا قلت؟ أو هذا على خلاف قل فرض المعتزلة، أو قل فرض العدلية. أقرأ قبل ما أشوف كيف بدنا نجاوب. أقول هذا يصلح، هذا يعني كلام الماتن، يصلح أن يكون جوابا عن شبهتين للأشعرية. إحدى هاتين الشبهتين قالوا لو كان الكذب قبيحا، هذا المقدم، لكان الكذب المقتضي المستدعي لتخليص النبي من يد الظالم، لكان الكذب حتى في هذا المورد قبيحا. والتالي باطل، لأنه بوضوح الكذب في هذا المورد الكذب ماذا؟ حسن. فإن نعم لكان الكذب المقتضي لتخليص النبي من يد الظالم لكان قبيحا، والتالي باطل. لما تقول بالبطلان؟ يقول لأنه تلا تردد في حسن تخليص النبي، إذن التالي باطل. فالمقدم مثله في البطلان، إذن لو كان الكذب قبيحا باطل، إذن الكذب لا تقول بأنه قبيح، الكذب لا تقول بأنه قبيح. لا أقل الكذب لا يحسن ولا يقبح بما هو، وإنما يحسن ويقبح بتحسين وتقبيح الشارع، كأنه هيك بده يقول الأشعر. طيب الثانية، الشبهة الثانية قالوا، قال الأشعرية لو قال الإنسان لأكذبن غدا، فهو يوجد شقة، إما يحسن وإما لا يحسن الوعد، الوفاء بالوعد. إذا قلنا بأنه يحسن الوفاء بالوعد، إذن يحسن منه أن يكذب غدا، لأنه وعدنا بالكذب غدا، فإذا قلنا بحسن الوعد إذن يحسن منه الكذب، فيصبح الكذب حسنا. وإذا قلنا لا، بأنه لا يحسن الوفاء بالوعد، إذن هذا يعني منه لا يحسن الوفاء بالوعد، لا يحسن منه الكذب غدا. إذن يصبح الصدق والصدق الصدق قبيحا. الصدق قبيحا يعني الكذب يصبح حسن. الصدق إذا كان قبيحا هذا يعني بأن الكذب أيضا يكون حسن. فعلى الشق الثاني حتى ولو قلنا بعدم حسن الوفاء بالوعد أيضا ماذا يقبح؟ لا يحسن أو قل نعم يحسن، يحسن الكذب، يحسن الكذب على الشق الثاني فضلا عن الشق الأول. ففي كلا الشقين يحسن الكذب. هذا بالتالي مرجعه لا أقل إلى قل في كلام الأشعري أو إذا أحببت أن تقل في كلام العدلية أو لا أقل الكذب قل ليس لا يحسن في نفسه ولا يقبح في نفسه. الثانية قالوا لو كان الإنسان لو قال الإنسان لا أكذبن غدا فإن حسن منه الصدق بإيفاء الوعد لزم حسن الكذب. هذا الشق الأول. فإن حسن منه الصدق يعني ما معنى الصدق؟ الصدق بإيفاء الوعد يعني يحسن منك أن تكذب غدا لأنك ما فوعدتنا بأنك ستكذب غدا. فإن حسن منه الصدق، حسن كيف؟ بإيفاء الوعد، لزم حينئذ حسن الوفاء، حسن الكذب الذي وعدنا به، لزم حينئذ حسن الكذب. وإن قبح هذا الشق الثاني، فإن حسن منه هذا الشق الأول، الشق الثاني وإن قبح منه الصدق بإيفاء الوعد. قبح منه الصدق بإيفاء الوعد ما معنى يقبح منه الصدق بإيفاء الوعد؟ يعني كان الصدق قبيحا يقبح منك الصدق؟ إذن هذا يعني بأن الصدق يكون قبيحا. إذا كان الصدق قبيحا فإذا الكاذب يكون حسنا، وإن قبح كان الصدق قبيحا فيحسن الكذب. طيب على الشق الثاني يحسن الكذب وعلى الشق الأول يحسن الكذب، إذن لم يعد الكذب قبيحا أو لا أقل من عندي أو لا أقل لم يعد الكذب بما هو حسن قبيح، لأن نراه ماذا بناء على كلامكم الكذب يصبح حسن. فلا أقل إما أن نلتزم بأن الكذب لم يعد قبيح وأصبح الكذب حسنا، وإما أن نلتزم بأن الكذب في نفسه لم يعد لا حسن ولا قبيح، يعني بالتالي لم يعد كما يقول العدلية. الجواب أولا وثانيا وثالثا. أما أولا يقول تعالى إلى الشبهة الأولى، في الجواب الأول يرد على الشبهة الأولى وعلى الشبهة الثانية. طيب في الجواب الأول يقول تعالى إلى الشبهة الأولى، الشبهة الأولى قلت لو كان الكذب قبيحا لكان الكذب مطلقا قبيحا حتى في صورة الكذب المؤدي إلى تخليص النبي من يد الظالم. يقول أنا أضع يدي على هذه الشبهة وأضع يدي على أي شيء، على هذين العنوانين، على التخليص، تخليص النبي، وعلى الصدق. يقول تخليص النبي والصدق لا تردد بأن التخليص أرجح من الصدق. طيب إذا كان الأول أرجح من الثاني إذن ترك الأول يكون أقبح من الثاني. وعيد، المفروض بأن بين يدينا تخليص النبي من جهة والصدق من جهة أخرى، فنقارن بينهما. يقول بوضوح بأن تخليص النبي أرجح من الصدق شيء. تعال ماذا إلى تصديق إلى تخليص النبي قلنا بأنه أرجح. إذا كان الأول أرجح من الثاني هذا يعني بأن ترك الأول يكون ماذا؟ أقبح من الثاني. عكس، إذا كان التخليص أرجح من الصدق إذن ترك التخليص يكون أقبح من غير الصدق، يعني أقبح من الكذب. هم متفقين عليها؟ طيب إذا اتفقنا عليها يقول حينئذ تعالى فلنقارن ونفهم لما ترك التخليص أقبح من الكذب. يقول لأنه ماذا في الكذب؟ نقع في القبح. في ترك التخليص أيضا نقع في القبح، ولكن أحد هذين القبحين أدنى من القبح الآخر. في ترك التخليص واضح لدينا قبح قبح عظيم. نعم إذا أحببت أن تقول في ترك التخليص، في ترك تخليص النبي لدينا قبح عظيم، قل لدينا ماذا؟ لدينا مصلحة، ولكن مصلحة قليلة جدا، لأنه بترك التخليص كيف يترك التخليص؟ بالصدق، إذا صدق فيترك التخليص، فيترك التخليص وقع في مفسدة عظيمة، ولكن ماذا حصل؟ حصل مصلحة قليلة قياسا مع المفسدة العظيمة. هذا إذا وضعنا يدنا على ترك التخليص. تعال ماذا؟ تعال إلى الكذب. الكذب هل يترى الكذب فيه مصلحة شديدة؟ نعم فيه مصلحة شديدة، لأنه يدي إلى تخليص النبي، ولكن الكذب فيه مفسدة قليلة. فإذا كأنما إذا وضعنا يدنا على ترك التخليص ففيه مفسدة شديدة، فيه مصلحة قليلة. إذا وضعنا يدنا على الكذب فيه ماذا؟ مصلحة شديدة، لأنه بالكذب نخلص النبي، فيه مصلحة شديدة ولكن فيه مفسدة قليلة، فيه مفسد عفوا عظيم ولكن فيه مصلحة مصلحة قليلة. وبالتالي إذا قارنا بينهما نرى بأن ترك التخليص فيه تلك المفسدة، فيه تلك المفسدة العظيمة، وفي الكذب فيه تلك المصلحة العظيمة، فحينئذ نقدم المصلحة على المفسدة، المصلحة العظيمة على المفسدة العظيمة، وبالتالي نلجأ إلى الكذب. وبالتالي إذا مقارنة بين قبيحين، يضع يده على قبيحين، وعيد ترك التخليص من جهة، وبين ماذا؟ وبين الكذب من جهة أخرى. كيف نترك التخليص؟ نترك التخليص بالصدق. وبالتالي الصحيح في عندي بترك التخليص حصلت فائدة بسيطة وهي بصدقي، ولكن بترك التخليص وقعت بمفسدة عظيمة. وأما عندما تضع يدك على الكذب، ففي الكذب إذا كذب فبالتالي يخلص النبي، ففيه مصلحة شديدة ولكن فيه مفسدة قليلة، وهي من جهة الكذب. فكأنما دار الأمر بين المصلحة الشديدة وبين المفسدة الشديدة، فبالتالي نقدم ماذا؟ المصلحة الشديدة على المفسدة، المصلحة التي رأيناها في الكذب على ترك التخليص الذي فيه مفسدة عظيمة. فبالتالي كأنما نقارن بينهما فنقدم أحدهما على الآخر. أقرأ العبارة والجواب. طبعا إلى الآن جواب عن الشبهة الأولى، جاوبت إلى الآن عن الشبهة الأولى. الجواب الأول قلت في الجواب الأول يجيب عن الشبهة الأولى، في الجواب الأول أيضا يجيب عن الشبهة الثانية، في الجواب الأول يجيب عن الشبهتين. إلى الآن جاوبنا عن الشبهة الأولى، والجواب فيهما في كلتا الشبهتين والجواب واحد، وذلك لأن هذا الجواب الأول عن الشبهة الأولى، لأن تخليص النبي أرجح من الصدق. إذا كان تخليص النبي أرجح من الصدق فيكون إذن عكس، فيكون ترك تخليص النبي أقبح من ماذا؟ من الكذب. التخليص والصدق، ما يقابل التخليص ما يقابل الصدق، لأن تخليص النبي إذا كان أرجح من الصدق إذن ترك تخليص النبي يكون أقبح من الكذب. طيب فحينئذ ضع يدك على ترك التخليص على الكذب، يوجد عندي قبحان، ففي ترك التخليص أقع في قبح، ففي الكذب أيضا أقع في قبح. أنا حطيت إيدي على جهتي القبح والحسن، أو وضعت يدي على المفسدة الشديدة والمصلحة الشديدة، ووضع يده مباشرة على أي منهما أقبح، أي منهما أقبح؟ ترك التخليص أقبح من الكذب، فيجب ارتكاب أدنى القبحين وهو الكذب، فيلجأ إلى الكذب حتى نخلص النبي، وهو الكذب. لما يقول لاشتمال الكذب على المصلحة العظيمة، المصلحة العظيمة الراجحة على الصدق. طبعا أنا بينت يعني إذا حطيت إيدك أنت على ترك التخليص وحطيت إيدك على الكذب، ففي ترك التخليص في عندي مفسدة عظيمة وفي عندي مصلحة قليلة. ففي ترك التخليص كيف أترك التخليص؟ أترك التخليص بالصدق، إذا كنت صادق وأترك التخليص، وبالتالي أدلهم على النبي من خلال الصدق. فترك التخليص فيه ماذا؟ فيه ترك التخليص فيه مصلحة، ولكن مصلحة قليلة لأنه أصدق حينئذ، ولكن فيه مفسدة عظيمة. أما بالنسبة إلى الكذب، الكذب فيه ماذا؟ مفسدة، ولكن مفسدة قليلة، ولكن فيه مفسدة عظيمة، في أصل مصلحة عظيمة، مصلحة عظيمة وهي ماذا؟ تخليص النبي. فبالتالي حينئذ ألجأ إلى الكذب لتحصيل تلك المصلحة، وإن وقعت بقبح ولكن قليل، في مقابل ترك التخليص، ترك التخليص الذي فيه ماذا؟ مصلحة قليلة في مقابل مفسدة العظيمة. وأيضا يجب هنا يأتي إلى الشبهة الثانية. الشبهة الثانية لو قال لا أكذبن غدا، يقول أيضا لا أكذبن غدا، أولا ماذا يجب عليه أن يفعل؟ قال وعدنا بأن يكذب غدا، ماذا يجب عليه أن يفعل؟ يقول غدا عليه أن لا يكذب، يجب عليه ترك الكذب من غد. لما؟ يقول لأنه من قال يجب، يعني من قال بأنه يجب عليه ترك الكذب؟ يقول لأنه في المقام يوجد عندي شقة وأحدهما أقبح من الآخر، فبالتالي أترك الأقبح وأرتكب الأقل قبحا، فبأين القبيحين أو أين أحدهما أقبح من الآخر؟ يقول تارة يكذب في الغد، تارة يترك الكذب في الغد. إذا كذب في الغد نقع ماذا؟ نقع أولا لدينا عزيمة، كانت لأنه قال لا أكذبن، عنده عزيمة على الكذب وحقق هذه العزيمة، تمم العزيمة وكذب غدا. لو فرض بأنه كذب بالغد، هو أن بالتالي لا أكذبن غدا، لما قال لأن لا أكذبن غدا والمفروض بأنه مثلا كذب غدا، فإذا عنده عزيمة بقوله لا أكذبن غدا وتمم هذه العزيمة وأتى بالكذب في الخارج، وبالتالي في عندي جهتي قبح. طب عندي حسن، دون نعم عندي حسن، لأنه وفى بالوعد، لأن وعدنا بأنه لا أكذبن غدا، فمن جهة الوفاء بالوعد لدينا حسن، ولكن لدينا جهتي قبح. الجهة الأولى أنه تمم تلك العزيمة وأيضا أوقع الكاذب في الخارج، فأصبح لدينا تتميم العزيمة فيه قبح، وأيضا وقوع الكاذب في الخارج فيه قبح، ولكن لدينا ماذا؟ حسن. الحسن من جهة وفائه بالوعد، هذا لو كذب غدا. لو فرض بأنه لم يكذب غدا، لو لم يكذب غدا فلم يتمم عزيمة الكذب ولم يوقع الكذب في الكذب في الخارج، نعم وقع في قبح ماذا؟ الوفاء، قبح عدم الوفاء بالوعد، لأنه بالتالي وعدنا بأن يكذب، إذا لم يكذب فبالتالي وقع في قبح الوفاء، قبح يعني عدم الوفاء بالوعد، لأنه لم يفي فبالتالي وقع بالقبح. إذن هنا لدينا جهتي قبح وحسن، وهنا لدينا جهتي حسن وقبح. لو كذب غدا ففي عندي عزيمة، وفي عندي كذب ففي عندي جهتي قبح، وأيضا في عندي جهة حسن وهو وفاؤه بالوعد. أما لو فرضنا بأنه ما كذب غدا، فبالتالي هذا يعني بأنه لم يتمم عزيمة الكذب ولم يوقع الكذب في الخارج، فإذا لدي جهتي حسن، نعم لدي جهة قبح، ما هي؟ المفروض بأنه لم يفي بالوعد، وبالتالي هنا يوجد عندي جهتي قبح مع جهة حسن، وهنا يوجد عندي جهتي قبح هنا مع حسن، مع جهة حسن، وهنا يوجد عند جهتي حسن مع جهة قبح، فأقدم هذه الجهة على تلك الجهة، وبالتالي نلجأ إلى القول بوجوب الكثير. وأيضا يجب عليه ترك الكذب في غد، لأنه إذا، ثم يقول بعد سطرين أو بعد سطر ونصف، وإذا، لأنه إذا كذب في الغد فعل شيئا فيه جهتا قبح، الجهة الأولى وهو العزم على الكذب، الجهة الثانية وفعل الكذب، وفيه وجها واحدا من وجوه الحسن وهو الصدق، الصدق عن الوفاء بالوعد. وإذا ترك الكذب غدا يكون قد ترك تتمة الكذب، لا تتمة الكذب، لأنه وعدنا أنه بده يكذب، الآن لم يتمم هذه العزيمة ولم يكذب غدا. وإذا ترك الكذب يكون قد ترك تتمة العزم، وثانيا وترك الكذب وهما وجه حسن، وفعل وجها واحدا من وجوه القبح، الوجه الواحد وهو الكذب عن خلف الوعد، وبالتالي هنا يوجد عندي وجه حسن ووجه ماذا؟ ووجه قبح، هناك يوجد عندي وجه قبح ووجه حسن، فبالتالي أرتكب أقل القبيحين، هنا يوجد عندي قبح ووجه حسن، فحينئذ نلجأ، فبالتالي لا يكذب غدا، وبالتالي يجب علي أن لا يكذب غدا. طيب إلى الآن تم الرد على الشبهة الأولى والشبهة الثانية بالجواب الأول، إذا أنتم بتطلع على راحتكم. الجواب الثاني وأيضا قد يمكن التخلص عن الكذب في الصورة الأولى بأن يفعل. أيضا فينا عبر جواب أول وفينا عبر عنه كأنما يعني كأنما إضافة في ذيل الجواب الأول. الإضافة في ذيل الجواب الأول كأنما قال الملازم التي أشرتم إليها: لو كان الكذب قبيحا لكان الكذب المقتضي لتخليص النبي من يد ظالم قبيحا. كأنما فرضتم بأنه لا يوجد في البيان طريق آخر غير الكذب. يجيبهم بأنه يوجد عندي طرق أخرى، أحدها التورية، وبالتالي يوجد عندي مخلص كما أشار الماتن، يوجد عندي مخلص اللجوء إلى التورية، أو لا ألجأ إلى غير التورية. مثلا أن يأتي بالكذب، ولكن يأتي بالكذب بصورة فقط الإخبار ولا يقصد المعنى أبدا. يكذب ولكن لا أنه ينشئ الكذب، يعني يأتي بالكذب ولكنه لا ينشئ الكذب، وإنما يأتي بالكذب بصورة الإخبار على نحو لا يقصد المعنى أصلا. وبالتالي من قال بأنه لا بد أن يكذب الكذب وبالتالي فيه قبح؟ إما أن نقول أصلا ما في كذب، وإما لا، إنما يخبر عن الكذب، إنما يأتي بالكذب كما قلنا بصورة الإخبار ولا يقصد المعنى أصلا. وعليه هذا قد يكون يعني كأنما يفترض كيف ما كان يمكن اللجوء إلى التورية ولا طريق، أو يمكن كيف ما كان الفرار من الكذب. يرحمكم الله. الجواب الآخر، أقرأ العبارة، خليني أقرأ. ونعم، وأيضا قد يمكن التخلص من الكذب في الصورة الأولى وهي تخليص النبي بأن يفعل التورية أو يأتي بصورة الإخبار الكذب أو الإخبار الكاذب من غير قصد إليه، من غير قصد إلى معناها أبدا. هنا نلاحظ، وأيضا قد يمكن التخلص عن الكذب في الصورة الأولى، فبالتالي هذا الجواب جواب عن الشبهة الأولى لا أيضا عن الشبهة الثانية. ولأن يعني كفيون هو السطرين، ولأن هذا الجواب في نعبر عنه جواب الثالث، إذا بدك تقول جواب ثاني إذا قلنا قوله وأيضا قد يمكن بمثابة تكملة للجواب الأول. طيب، قد يقال بأننا نضع يدنا على تخليص النبي من جهة وبين الكذب من جهة أخرى، يعني أضع يدي على تالي الملازمة: لو كان الكذب قبيحا لكان الكذب المقتضي لتخليص النبي من يد الظالم قبيح. تضع يدك على الكذب وتضع يدك على التخليص. يقول هنا تخليص النبي حسن والكذب قبيح، يعني بالتالي نحن نلتزم رغم كذب يقتضي التخليص، ولكن هذا لا يخرج التخليص عن كونه حسن ولا يخرج الكذب عن كونه قبيحا. فكل منهما كاذب لا ينفك عنه القبح، وما سوى التخليص لا ينفك عنه الحسن، وبالتالي لا نلتزم بالانقلاب كما عبر، لا نلتزم بالانقلاب والتغير من كونه حسن إلى كونه قبيحا. عندما قلت لو كان الكذب قبيحا لكان الكذب المقتضي لتخليص النبي من يد الظالم قبيح، نعم الكذب المؤدي إلى تخليص النبي يكون قبيحا، ولكن أيضا التخليص ما زال حسنا، غايته هذا التخليص الحسن مقارنة مع الكذب القبيح. أين هذا لذاك؟ هذا التخليص الذي فيه ذلك الحسن العظيم وذلك الكذب الذي فيه القبح القليل، وبالتالي أقدم التخليص الذي فيه الفائدة العظيمة المصلحة العظيمة على الكذب الذي فيه قبح قليل. أقرأ: ولأن هي عطف على ولأن السابقة، وذلك لأن جهة الحسن هي التخلص، وهي التخلص أو التخليص، جهة الحسن هي التخلص، وهذه الجهة غير منفكة عنه عن التخليص. لازم أو نعم، ولأن جهة الحسن هي التخلص أو التخليص، وهي جهة الحسن غير منفكة عن التخليص. أي واحد اثنين، ولأن جهة القبح هي الكذب، وهي جهة القبح غير منفكة عن الكذب، فما هو حسن ما زال حسنا لم ينقلب قبيحا. التخليص كان حسن وبعده حسن لم ينقلب قبيحا، وكذا ما هو قبيح الكذب كان قبيحا وما زال قبيح لم ينقلب حسنه، وبالتالي كله منهما باق على ما هو عليه. أقرأ المتن. قال: وارتكاب أقل القبيحين مع إمكان المخلص. أقل القبيحين ناظر إلى الجواب الأول، مع إمكان المخلص لعبرنا عنه تتم للجواب الأول. وأما لأن جهة الحسن هي التخلص، يعني بأبتال لا ينقلب، هذا لم يشر إليه في المتن، والجبر باطل يقين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.
هل الواحد يبقى حسنا إذا كان متخلص، إذا كان متخلص الواحد قبيحا؟ هذه ما أشار إلى أصلا، ما هو حسن الإيفاء بالوعد لحسن متعلقه مثلا، إذا كان الوعد شيء حسن فبكون، أما إذا كان متعلق الوعد شيء قبيح ليش بده يحكي بهالطريقة؟ كيف يحكي بطريقة ثانية؟
ما عشنا وقت يعني، بس كان هالنقطة ما نقدر نجاوب عنها، ما نتأمل فيها ما نقدر نجاوب عنها.